بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء لا تقدم شهر بصوم. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقدم شهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا. قال رحمه الله: وفي الباب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: رواه منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحو هذا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. كره أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان، وإن كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا تملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي اقتبسها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكره في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وقد اشتملت هذه الترجمة على النهي عن تقدم شهر رمضان بصوم يوم، النهي عن تقدم شهر رمضان، ولم يبين رحمه الله المدة التي نهي عن التقدم فيها، هل هي يوم أو يومان أو أكثر، وإنما أطلق رحمه الله لأنه أمر يحتمله هذا الحديث مع حديث النهي بعد منتصف شهر شعبان. وإن كان سيذكر حديث العلاء في نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصوم بعد منتصف شهر شعبان على القول بثبوت الحديث، لأن فيه كلاما في سنده وسيذكره المصنف رحمه الله في بابه. المقصود أن المصنف رحمه الله ذكر هذا الباب عقيب باب فضل شهر رمضان، والسبب في ذلك أن هذا الباب يشتمل على قاعدة عظيمة وأصل عظيم، وهو أنه ينبغي في العبادات التي فرضها الله على عباده أن يتقيد المسلم بالوارد فلا يزيد فيه ولا ينقص منه، وهذا هو الأصل الذي ينبغي أن يلتزمه المسلم. ولذلك قبل بيانه لصفة الصوم وأحكامه أصل بهذا الأصل العظيم، وهو التزام الوارد وعدم الغلو في الدين بالزيادة عليه، لأنه كان من قبلنا من أهل الكتاب وغيرهم يتشددون في أمور الدين، ولذلك يزيدون أمورا على سبيل الغلو. ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، لأنه كان النصارى يزيدون في عدد الصوم الذي فرضه الله عليهم، فبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأصل العظيم، أن المسلم ينبغي عليه إذا أمر بالعبادة أن يتقيد فيها بالصفة الواردة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها، ومن سنن الذين قبلنا كما أخبر الله في كتابه الزيادة والغلو، وكذلك ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث وأكثر من عبادة. فأصل رحمه الله بهذا الأصل وذكر هذا الباب قبل بيانه لأحكام الصوم ومسائله. وفي نهيه عليه الصلاة والسلام عن تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين دليل على اعتبار القاعدة الشرعية أو الأصل الشرعي الذي اعتبره طائفة من أهل العلم، وسيأتي تقريره في موضعه، وهو سد الذرائع. فقد دلت نصوص الكتاب والسنة على مراعاة هذا الأصل العظيم، وأن سد الذريعة أمر مطلوب، والذريعة هي التي يتوصل بها إلى الشيء، وحينئذ تكون وسيلة، ويقفل باب الذرائع المفضية إلى الأمور المحظورة. وأشد الذرائع كما قرر الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه قواعد الأحكام ما كان مفضيا للذنوب العظيمة. ولا شك أن المسلم مأمور بالالتزام، لأن أصل الإسلام هو الاستسلام. فإذا أمر بعبادة وحدد الشرع له شهرا معينا أو زمانا معينا، فجاء ينظر وقال لو أنني زدت على هذا الشهر يوما أو يومين، أو زدت على هذه الصفة كذا وكذا، فكأنه يستدرك على الشرع، نسأل الله السلامة والعافية، والله أعلم وأحكم، ويحكم ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. ومن هنا نهي عن تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين. ويؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للشخص الذي كان من عادته أن يصوم، أذن له أن يتقدم شهر رمضان بيوم أو يومين، لأن المعنى ليس موجودا فيه، لأنه يصوم من أجل عادة اعتادها، فلا علاقة له بالزيادة ولا غير علاقة له بالغلو في عبادة الصوم. يقول عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان. هذا النهي ظاهره التحريم، وهذا هو قول طائفة من السلف رحمهم الله، أنه لا يجوز للمسلم أن يصوم يوما أو يومين إذا نواه من رمضان. وحكي الإجماع على هذا، أنه إذا قصد أنه من رمضان لا يجوز له ذلك، لأن الله فرض صيام شهر رمضان 30 أو 29 يوما بعد ثبوت رؤيته. إلا أنه يستثنى من هذا الإجماع خلاف الحنابلة رحمهم الله في المسألة المشهورة، وهي التي ستأتينا إن شاء الله، فيما إذا كانت ليلة 30 فيها غيم، فمنع الغيم من رؤية الهلال. وحينئذ يرد السؤال، هل نقول إن شهر شعبان 29 على أنه يقين، فنحسب هذا اليوم من رمضان ونأمر بصومه على أنه من رمضان، أم أننا نقول الأصل في الشهر 30 يوما، وحينئذ نصوم هذا اليوم الذي غم فيه الهلال ولم نره، نفطر هذا اليوم ولا نصومه، وحينئذ نكمل عدة شعبان 30 يوما؟ فالأول مذهب الحنابلة، والثاني مذهب جمهور العلماء، وهو الصحيح كما سيأتي بيانه لقوة دلالة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. هذا يستثنى، أما الكل فمتفقون على أنه لا يجوز لأحد أن يصوم رمضان 31 يوما، أو يزيد يومين 32 يوما فيحتسبها من رمضان على سبيل الزيادة في هذه العبادة المؤقتة. الكل متفق على هذا، وأن الله فرض على المسلمين شهرا معينا، لم يفرض عليهم صوم غيره إلا إذا كان كفارة أو كان لسبب معين كنذر ونحوه، فحينئذ الأصل يقتضي أن يقتصر المسلم على هذا الشهر بعينه، وهو شهر رمضان. وعلى هذا ذهب جمهور السلف رحمهم الله إلى أنه يمنع من تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، وهذا القول محكي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان، وكذلك أيضا عن عبد الله بن عباس، وعن عبد عمار بن ياسر رضي الله عن الجميع. فهؤلاء الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم وأرضاهم، كلهم يقولون لا يجوز أن يتقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين. ووافقهم على ذلك الأئمة، من الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمة الله وأحمد رحمة الله على الجميع. ذهب بعض السلف وهو القول الثاني، وذهب بعض السلف وهو القول الثاني إلى جواز أن يصوم اليوم 29 و28، وأنه لا حرج ولا بأس بذلك، ويصوم اليوم 30 إذا كمل شهر شعبان. وهذا القول أيضا محكي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حكي عن معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص وعائشة وأم سلمة رضي الله عن الجميع. هناك بعض الصحابة اختلف في الحكاية عنهم، منهم من ينسبهم إلى القول الأول ومنهم من ينسبهم إلى القول الثاني. من هؤلاء الصحابة عبد عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبو هريرة رضي الله عن الجميع. فهؤلاء الخمسة من أهل العلم من يحكيهم مع المانعين ومنهم من يحكيهم مع المجيزين. أما الأولون فقد قالوا بالمنع على والجواز على التفصيل الذي ذكرناه. أما التابعون فمنهم من قال بجواز صوم يوم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وهذا القول قال به مجاهد بن جبر وطاووس بن كيسان تلميذا حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ورحمهم الله، كما قال به سالم بن عبد الله بن عمر وميمون بن مهران من تلامذة عبد الله بن عمر، وكذلك أيضا قال به بكر بن عبد الله المزني ومطرف بن عبد الله الشخير رحمة الله على الجميع. يقولون يجوز أن يتقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين ولا حرج عليه في ذلك. واستدل الذين قالوا بالمنع وهم الجمهور بهذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي اشتملت على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. قالوا إن هذا نهي، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ويومين أو يومين على اختلاف الروايات. فقوله لا تقدموا نهي، والنهي يدل على التحريم. وهذا الحديث نص في موضع النزاع، لأن موضع النزاع في اليوم الذي يتقدم رمضان أو اليومين، فقالوا إن الحديث نص على اليوم واليومين، وحينئذ لا يجوز للمسلم أن يصوم اليوم أو اليومين قبل شهر رمضان. واستدلوا كذلك بالأثر الذي له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي، وسيأتينا إن شاء الله في الباب الذي يلي هذا الباب، عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه أنه كان في يوم الشك، وكان عنده أصحابه رحمهم الله، فأدخل الطعام عليهم، أدخل شاة مصلية يعني مشوية، فقال عمار رضي الله عنه لضيوفه كلوا، فتنحى رجل ولم يأتي مع القوم وقال إني صائم، فقال عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات قال له كما رواه ابن أبي شيبة وحسن الحافظ بن حجر رحمه الله إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فكل، أي أفطر. وجه الدلالة من هذا أن عمار رضي الله عنه قال من صام يوم الشك، وفي الرواية الأخرى اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقوله عصى، المعصية لا تكون إلا لترك واجب أو فعل محرم، فدل على أن تقدم رمضان بصوم يوم اللي هو يوم الشك أنه محرم، وأنه لا يصام اليوم الذي يشك فيه. وبناء على ذلك قالوا اجتمعت هذه الأدلة على تحريم صوم اليوم الذي يشك فيه واليوم الذي قبله. وأما بالنسبة للذين قالوا بالجواز فاستدلوا بحديث عمران بن حسين رضي الله عنه وعن أبيه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشهر، يعني شهر شعبان كما جاء في الرواية الأخرى، قال لا، فقال عليه الصلاة والسلام إذا أفطرت فصم يومين. وجه الدلالة من هذا الحديث أن السرر والسرر والسرر مثلثة سين من السرار من السر، وأصل السرار اختفاء القمر، والقمر يختفي في هذه الليالي الثلاث اللي هي ليلة 28 والتاسع والعشرين والثلاثين، ومن هنا يقال لها ليالي السرار، ويختفي في الليالي الأول غالبا. ومن هنا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل أنه لم يصم ليالي السرار، وهي توافق اليوم واليومين قبل شهر رمضان، ووقع هذا في شهر رمضان، فدل على جواز تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وأنه لا حرج في ذلك ولا بأس به. قالوا: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه السنة أنه ما كان يصوم شهرا إلا شهر شعبان، وترجم له الإمام الترمذي رحمه الله بوصال شعبان برمضان، وسيأتي إن شاء الله تعالى في بابه. وإن كان طائفة من السلف حملوا أن صيام المراد بهذا الشهر كما يقول ابن المبارك وغيره من أئمة السلف أن المراد به أكثر الشهر وليس كل الشهر، فقالوا إنه كان يصل شعبان برمضان، وهذا يقتضي أنه يصوم اليوم قبل رمضان بيوم أو يومين. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بالمنع من صوم يوم أو يومين على ظاهر هذا الحديث والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا لثبوت الدليل بذلك، وثانيا أما الاستدلال بحديث عمران بن حسين رضي الله عنه، فحديث عمران بن حسين أولا اختلف في قوله هل صمت من سرر هذا الشهر، لأن سرر الشهر اختلف فيه على ثلاثة أقوال. قيل السرر هو أول الشهر، أي هل صمت من أول شعبان، وقيل آخر الشهر كما بيناه عند من يحتج به، وقيل منتصف الشهر، وهو من أقوى الأقوال في تفسيره، لأن السرر قيل من السرة، والسرة في منتصف البطن، لأنها لا تكون لا في جنبه الأيمن ولا في جنبه الأيسر، ومن هنا السرر من السرة، سرة الشهر. وسرة الشهر هي الليالي البيض، الأيام البيض، لأن السنة يفسر بعضها بعضا، وحينئذ قوي هذا القول. وآخر ما يقال من ناحية أصولية في علم الأصول أنه إذا تعارض النص المحتمل والنص غير المحتمل يقدم غير المحتمل على المحتمل، فحديثنا لا تقدم ليس فيه احتمال في المنع، وحديث سرر الشهر فيه احتمال لأيام تقدم شهر رمضان باليوم واليومين، أن المراد به أما النهي فلا احتمال فيه، وأما حديث السرر فيه احتمال، والقاعدة إذا تعارض المحتمل وغير المحتمل يقدم غير المحتمل على المحتمل. الوجه الثالث أنه إذا نظرنا إلى الحديثين وجدنا أن حديث أبي هريرة الذي معنا عنه رضي الله عنه فيه نهي وهو للتحريم، وحديث عمران بن حسين رضي الله عنهما الذي احتجوا به فيه إباحة ويدل على الجواز، والقاعدة أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. ثم إننا وجدنا أن هذا يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا بعينه، وهو الوجه الرابع، فاحتمل أن يكون من عادة هذا الصحابي، وحينئذ لا يكون معارضا لحديثنا، لأن الحديث استثنى من كان له عادة. ومن أقوى الأوجه أيضا في الجواب أن يقال إن حديث السرر للثلاثة الأيام يخرج عن تقدم اليوم واليومين، لأنه في حكم إلا رجلا كان يصوم صوما فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يوافقه من جهة المعنى، لأن استثناء النبي صلى الله عليه وسلم في حديثنا دل على أن من لم يقصد هذا اليوم بالزيادة لرمضان أنه لا يدخل حتى ولو كان نافلة، لأن قوله إلا رجلا كان يصوم صوما يدل على العموم، سواء كان في قضائه من عادته أن يقضي في مثل هذه الأيام أو كان من عادته أن يصوم نافلة. وبناء على ذلك من جهة المعنى يعتبر حديث السرر إذا قلنا بالثلاثة الأيام خارجا عن المعنى الذي من أجله ورد النهي في هذا الحديث، وعليه فإنه يترجح مذهب جمهور العلماء أنه يمنع من صيام أو تقدم شهر رمضان بصوم اليوم واليومين. هذا الحديث، هذا النهي في هذا الحديث لا تقدم، فهم منه الصحابة التحريم، ولذلك عمار بن ياسر رضي الله عنه عن أبيه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى، فجعله للتحريم، وحينئذ يقوى حمله على ظاهره. لكن يستثنى من ذلك أن يكون من عادة الإنسان أن يصوم شهر صوم أياما معينة، كأن يكون من عادة أن يصوم الاثنين والخميس، فوافق يوم الشك يوم الاثنين، أو وافق يوم الشك يوم الخميس، فحينئذ يصومه، أو من عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما، وكان هذا ملتزما به، فأفطر اليوم التاسع والعشرين ثم صار اليوم 30 من شعبان فحينئذ يصومه لأنه من عادته أن يصوم هذا اليوم فحينئذ يستثنى. وكذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أنه إذا كان فريضة مثل أن يكون عليه قضاء من رمضان أو يكون عليه صوم واجب كأن يصوم في كفارة كفارة يمين أو كفارة عتق أو نحو ذلك فحينئذ لا بأس ولا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى النافلة التي داوم عليها فمن باب أولى الفريضة، لأن الشرع ينبه بالأدنى على ما هو أعلى منه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته تأكيد للمعنى الذي ذكرناه، وهو أن العلة هي خوف الزيادة على شهر رمضان، وأنه ينبغي أن يكون شهر رمضان هو الشهر المحدد الذي يبتدأ بالرؤية أو بإكمال عدة شهر شعبان 30 يوما. فصدر عجز الحديث واستثناء الحديث يؤكدان أن العلة في نهي عليه الصلاة والسلام عن تقدم شهر رمضان بيوم أو يومين إنما هو خوف الزيادة. وفي هذه الجملة في قول عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فيها مسائل. المسألة الأولى أن العبرة أن قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته المراد بها رؤية هلال شهر رمضان، وهذا يكون عند تمام إما أن يكون عند تمام العدة بأن يكمل الناس 30 يوما لشهر شعبان ثم يروا هلال رمضان في ليلته الأولى، أو يكون المراد به أيضا ويشمل ما إذا تراءوا الهلال ليلة 30 وهي ليلة الشك وثبت دخول رمضان برؤية الهلال فحينئذ لا إشكال في الحكم بدخول شهر رمضان. فدل على أن العبرة بالرؤية، والرؤية المراد بها رؤية الهلال، ورؤية الهلال في ظاهر الحديث في قوله صوموا لرؤيته عامة شاملة للرؤية بالعين المجردة أو الرؤية بالوسائل الموجودة في زماننا التي تقرب الرؤية أكثر، لأن المراد فقط معرفة تمام الشهر ونقصانه، وحينئذ يستوي أن يراه بآلة أو يراه بالعين المجردة، لأن من يراه بالآلة التي تقرب وتسهل النظر يكون مثل الشخص حديد النظر وحديد البصر، ولا فرق بين رؤيته بالعين المجردة أو رؤيته بالوسائل التي تعين على الرؤية. ثم قول عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته خطاب لعموم الأمة منه عليه الصلاة والسلام. للرؤية من أهل العلم من قال إنه يدل على أن رؤية بلد كرؤية سائر البلدان، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة. ومنهم من قال صوموا لرؤيته المراد به أن أهل كل موضع يعتدون برؤيتهم، وحينئذ لا يلزم عند اختلاف الأمصار والأقاليم أن يلزم المسلمون بصيام إقليم برؤية إقليم آخر، ولا يلزم بلد بصيام إذا ثبتت الرؤية في بلد آخر. واستدلوا بما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قصته مع مولاه كريب حينما قدم عليه من الشام وكانوا قد رأوا الهلال ليلة الجمعة، فقال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت، فقال له ألا تعتد برؤية أمير المؤمنين؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن لكل أهل بلد رؤيتهم، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة في موضعها. وفي قوله صوموا لرؤيته جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بالرؤية وإثبات الرؤية، وكذلك أيضا فيه مسألة الحساب الفلكي، حيث احتج بهذه الجملة احتج بها جماهير السلف والخلف والأئمة ومنهم الأئمة الأربعة والظاهرية وأهل الحديث على أن العبرة بالرؤية، وأن الحساب الفلكي لا دخل له في إثبات شهر رمضان ولا في الخروج منه، وهذا هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وعقد 30 وهكذا، وخنس الإبهام في المرة الثانية أي أنه يكون 29 ويكون 30، وأن هذه الأمة في قوله إنا أمة أمية، وهذا وصف شرف لهذه الأمة وليس بوصف منقصة كما يظنه بعض المتأخرين فيعتبرون الأمية وصف جهل، أنها وصف منقصة تدل على الجهل، وهذا خطأ فاحش. وقد نبه هؤلاء أكثر من مرة من العلماء والأئمة أن هذه الأمة موصوفة بهذا الوصف، لأن الأمية هي عدم القراءة والكتابة، ولا يستلزم من عدم القراءة والكتابة أن يكون الإنسان جاهلا، فالأعمى لا يقرأ ولا يكتب وقد يكون من أعلم الناس، ولذلك رسول الأمة عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب وهو أعلم الخلق صلوات الله وسلامه عليه. فالأمية وصف شرف لهذه الأمة، وهي ليست بوصف منقصة، والصحيح أن يقال محو الجهل ولا يقال محو الأمية كما هو معلوم، ونبه عليه الأئمة رحمه الله في شروح من الحديث أن هذا من وصف هذه الأمة، والذي بعث في الأميين رسولا منهم، وهكذا كان وصف الأمة في الكتب السماوية السابقة. فالمقصود من هذا في هذه الجملة عدة مسائل سنرجوها إن شاء الله إلى المجلس القادم حتى يتصل حديثها الحديث بها وفي بيان مسائلها وأحكامها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا أقيمت الصلاة والإنسان يصلي ولا يستطيع أن يكملها، هل يسلم أم يقطعها بدون سلام؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه أنه قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فقوله تحريمها أي الصلاة، والمراد بقوله تحريمها أي الدخول في حرمات الصلاة يكون بالتكبير، والتكبير هو تكبيرة الإحرام. دلت هذه الجملة على أن من كبر تكبيرة الإحرام فقد دخل في حرمات الصلاة، ثم دل قوله بعد ذلك تحليلها التسليم أنه لا يخرج من هذه الحرمة إلا بالسلام. فذهب جمهور العلماء رحمه الله إلى أنه يسلم، بل جعلوا السلام في موضعه ركنا من أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على كونه موجبا للخروج من حرمتها. وعلى هذا فمن طرأ عليه طارئ أراد به أن يقطع صلاته فإنه يسلم، لأن هذه الحرمة في بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخروج منها على سبيل العموم سواء عند تمامها أو نقصها يكون بالتسليم، وعموم قوله وتحليلها التسليم يقتضي أن يسلم، وهذا أخذ به جمهور العلماء خلافا للحنفية رحمهم الله الذين يقولون إنه ينصرف من الصلاة بدون سلام، وهذا من خصوصية هذه العبادة، ولذلك إذا أراد أن يخرج يسلم يقول السلام عليكم وحينئذ يخرج من الصلاة. أما لو أنه قطعها بدون تسليم فقد أفسد الصلاة من أولها، والفرق بينهما أنه يؤجر، لأنه إذا سلم السلام الشرعي أجر على ما صدر منه من القول والعمل، بخلاف ما إذا أبطلها ففعل ما يوجب بطلانها وخرج منها من دون تسليم. وبناء عليه فإن السنة أن يسلم إذا أقيمت الصلاة. أما بالنسبة لمسألة هل يسلم أو يتم الصلاة ففيه تفصيل، إذا أقيمت الصلاة وهو أثناء الصلاة النافلة فحينئذ ننظر فيه، إن كان يمكنه أن يتمها ويكملها ويدرك الإمام يدركه في تكبيرة الإحرام أو يدرك التأمين فحينئذ يتم صلاته ثم يلحق الإمام، وأما إذا غلب على ظني أنه تفوته الركعة ويسبقه الإمام فحينئذ يسلم ولا يتمها. والأصل في ذلك أن الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن خير أعمالكم الصلاة، فلما قال لا تبطلوا أعمالكم والصلاة من الأعمال بنص النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه لا ينبغي للمسلم أن يبطل عمله إلا عند وجود الموجب. فإذا أمكنه أن يتم الصلاة ويجمع بين الحسنين بين تمام صلاته الأولى وصلاته الثانية فلا إشكال. أما إذا كان كبر ثم أقيمت الصلاة مباشرة بعد تكبيره وغلب على ظني أنه تفوته الركعة فحينئذ يقطع، لأنه لا يشتغل بالنافلة على وجه يضيع به الفرض، فهو مأمور بالفرض. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ظاهر الرواية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فكبر الرجل عند الإقامة، ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم له: يا هذا، بأي الصلاتين اقتديت؟ أبي صلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ فأنكر عليه الصلاة والسلام كما في رواية مسلم في صحيحه، فأنكر عليه أنه دخل في الصلاة عند الإقامة. وهذا يدل على أنه لا يجوز عند إذا ابتدأ المؤذن في الإقامة أن يستحدث المسلم صلاة، لأنه ملزم بالصلاة الحاضرة. وعليه فإنه لا يعارض هذا الحديث الأصل الذي ذكرناه من أن المسلم يحرص على إتمام صلاته وإحسان عمله حتى ينال الأجر والمثوبة بالعملين، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حقوق من لديه أكثر من زوجة؟ لأنني لاحظت إلا من رحم الله تكون الضحية الزوجة الثانية، أقصد من ناحية المبيت والمصروف، أثابكم الله.
أخي، لا ضحية ولا غيره، حكم الله وشرع الله ما في أخذ ولا عطاء. التعدد مشروع مشروع، شاء من شاء وأبى من أبى، فليلقم الحجر إذا اعترض على شرع الله عز وجل. لا ضحية ولا غيرها، تصرفات الناس وأخطاء الناس لا توجب تغيير شرع الله. هذا أمر ينبغي أن يضعه الناس في حسبانهم ويجعلونه عقيدة عندهم، تصرفات الناس وأخطاءهم في تطبيق شرع الله لا يمس شرع الله ولا بقلامة ظفر ولا أقل من ذلك. هذا شرع الله جاء محكم بين واضح. الذي شرع التعدد أمر بالعدل، والذي شرع التعدد أعطى كل ذي حق حقه، والذي شرع التعدد لا أحكم منه ولا أعلم منه ولا أصدق منه قيلا ولا أحسن منه حكما لقوم يوقنون. يا ما هذه القضايا التي تثار والخلط والأخذ والعطاء؟ هذا شيء مفروغ منه، حكم الله به من فوق سبع سماوات، هذا شيء انتهى، ما هو محل الأخذ والعطاء. ولذلك ينبغي عليك أن تكف لسانك، لا ضحية ولا غيرها. إن كان فيك خير فانصح الناس أن يلتزموا بشرع الله، إن كان فيك خير ذكر الناس بما أمر الله به من العدل، إن كان فيك خير وتريد الأجر والمثوبة والجزاء الحسن من الله سبحانه وتعالى، فذكر الناس بموازين الشرع أن يأخذوا بالشرع كاملا ولا يأخذوه ناقصا، هذا هو الأصل. أما أن تبقى الناس تخوض وتأخذ وتعطي ويذهبون ويجون، وهل التعدد مشروع لمن يعدل ولا يشرع لمن لا يعدل؟ حتى أصبح من لا علم له ولا فهم له أصبح يفتي في دين الله وشرع الله. ووالله ثم والله لا يتكلمن أحد في شرع الله بكلمة، بل والله لا يتكلم بحرف إلا غلت به عنقه بين يدي الله عز وجل، فإما سالم وإما غارم. هذا دين وشرع، ما في أخذ وعطى ولا في فلسفة ولا في تصرفات الناس، ضحايا وما ضحايا لسنا في هذا، نحن في حكم من أحكام الله عز وجل شرعه من فوق سبع سماوات أعلم وأحكم. كم من مطلقات وأرامل ونساء ظلم بأزواجهم الأول وضاعت عليهم حقوقهم من أزواج لا يخافون الله ولا يتقونه، فشرع الله عز وجل للزوج الكريم أن يأخذ المرأة ثم يأخذها. أين أنت من نصوص الشريعة في الإمساك بالمعروف والتسريح بإحسان؟ أين أنت من نصوص الشريعة في الأمر بالعدل والفضل؟ أين أنت من نصوص السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا؟ فليترك هذا الخوض ويترك هذا الخلط. ولذلك كثير من حتى في بعض أحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج نجد تصرفات الناس نحكم بها على شرع الله عز وجل. تزاحم الناس وقتل بعضهم بعضا، إذن خلونا نغير وقت الرمي، خلونا نقدم، خلونا نأخر. تصرفات الناس لا تغير شريعة الله، هذا هو الفقه والفهم. علينا أن نذكر الناس كيف يحجوا وكيف يصوموا وكيف يصلوا وكيف ينكحوا وكيف يتزوجوا. إذا عرفوا نبين للناس شرع الله الذي يريد أن يعالج هذه المشاكل، لا يعالجها من غير بابها، بل يدخل من الباب الذي أمر الله أن يدخل منه وهو شرع الله. أن نقيم للناس أن نقيم لهم موازين العدل التي قامت عليها السماوات والأرض. نقول إذا أمر الله عز وجل بشيء نبقيه بأمره سبحانه وتعالى، ونعتقد اعتقادا جازما أنه حكمه الذي تصم فيه آذان عن كل قول سواه، وأنه حكمه الذي رضينا به وأسلمنا واستسلمنا عن طواعي وعن يقين، ليس عندنا فيه أخذ ولا عطاء. الذي يريد أن يضيع وقته ويضيع عمره إن لم يرتكب، نسأل الله السلام والعافية الآثام، فليخوض في مثل هذه الأمور. لا ضحية ولا غيرها. الشخص لو سئل عن وضوئه، عن خلل في وضوئه في صلاة ما يحسن، ثم يأتي ويخوض في مسائل مشكلات زوجية ويقرر فيها ويؤصل، لا، ما هذا الخلط؟ أنت حينما تقول ضحية أو غيرها وتريد أن تدخل على مسألة التعدد أو مسألة جواز التعدد، هذا خلط بين الأمور، عليك أن تضع الأمور في نصابها، وأن يترك الكلام في هذه المسائل لمن عنده علم وبصيرة ومعرفة ليقود الأمة بأمانة ونصيحة، ما يقودها بخلط ومحاباة لكي يظن أنه يدافع عن زيد أو عمرو. لا، عليه أن يقول كلمة الحق، وأن يبين شرع الله عز وجل، وأن ينطق بالحق. فمن نطق بالحق صدق، ومن نطق بالحق ما كذب، ومن نطق بالحق لا يخرس لسانه. وعلى المسلم أن يلتزم شرع الله عز وجل ويترك الخوف في هذه المسائل. مسألة التعدد مسألة واضحة، والمسلمون تقبلوها الحمد لله في سائر العصور، وكم حلت من مآسي ومن مشاكل، وكم من الآن من نساء مطلقات مرملات، بل كم من نساء عوانس ينتظرن من يسترهن، وعندهن الرضا بالقليل وبالكفاف وباليسير من العيش، وإذا بها يؤتى بالهجوم، ثم تجد القصص الأدبية وكل الأقلام تسلط على شرع الله عز وجل، أنه فلان رجل عنده زوجتان، وهذا هاتان الزوجتان واحدة منها جلس كذا سنة ما يأتيها، وواحدة منها يفعل لها والثانية لا يفعل لها، ولكن ما سألوا أنفسهم يوما من الأيام ما الذي حله التعدد من المشاكل والمآسي، وكم كفكف من دموع أرامل وعوانس ومظلومات ومطلقات ومرملات، ما بحثوا عن هذه المحاسن، كالذباب لا يقع إلا على الخلل، نسأل الله السلامة والعافية. ما بحثوا عن شرع الله عز وجل العظيم وحكمه الكريم سبحانه وتعالى الذي ينبغي له التسليم، الإذعان والتسليم جل جلاله وتقدست أسماء، ما بحثوا عن هذا. إذا المسلم عليه أن ينتبه، لكن لا عتب على غير المسلمين أن يخوضوا في مثل هذا المسائل، وإنما العتب على من يتسمى بالإسلام أن يخوض فيما لا علم له، وأن يأخذ بعض أحكام الشريعة ويترك بعض، أو يكون من ليس له أهل بضاعته مزجاة في الأمر فيخلط بين الأمور. وعلى كل حال مثل ما ذكرنا هذه مسألة مفروغ من الحديث فيها، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولا ينفع المسلم في مثل هذا، دائما إذا أثيرت الشبهات والقيل والقال عليه أن يصم أذنه. وأما مسألة إذا أخطأ شخص في تطبيق شرع الله عز وجل عدم التزام ينصح ويذكر، والعجيب في دين الله وشرع الله، وهذا يعرفه من عنده بصيرة وحكمة، من قرأ أحكام الفقه وأحكام الشريعة الإسلامية في الفقه كاملة، أو تتبع نصوص الشريعة وجد شيئا من الترتيب البديع الجميل الكامل الذي ليس وراءه ترتيب ولا أكمل ولا أجمل منه، لكنه متصل بعضه ببعض، ما تجد في شرع الله أي مأخذ أو مدخل. والله ثم الله نقولها بعلم وبصيرة، ومن أراد أن يقارعنا الحجة فلنقارعه، هذا أمر عندنا أوضح من الشمس يا ربعة النهار. لكن الخلل فين؟ مثل ما ذكرنا، ينظر إلى جزء ويترك جزء، وينظر إلى أمر ويترك أمر. تجد الشريعة لا تظلم امرأة في حق من حقوقها أبدا، شرعت شيء اسمه الزواج، وجميع ما يتعلق بهذا الزواج قبله وعند بدايته وأثناءه وبعد انتهائه، ليس هناك شيء تدعو الحاجة إلى بيانه إلا بينه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يناظرنا في هذا فنحن مستعدون، لم يستطيع أحد أن يستدرك على هذه الشريعة في شيء اسمه زواج، بل في أي حكم من الأحكام أن يستدرك عليها شيئا. لكن حينما يتتبع النصوص كاملة تجد، لما حتى لو يكون عند لما شرع الله التعدد، حينما يقول شخص طيب لنفرض مثلا أن هناك من يسيء استخدام التعدد، إذن نحن باب المفسدة نقفله، نقول تقول يسيء استخدام التعدد، إذن الخلل في التعدد نفسه ولا في إساءة استخدامه؟ إذن في إساءة الاستخدام. طيب إذن انتقل من مسألة التعدد إلى باب اسمه إساءة الاستخدام، الاستغلال، القوامة على المرأة. حينما يأتي شخص ويقول والله هناك من يستغل القوامة على المرأة ويسيء استخدامه، هل الخلل في القوامة أو في إساءة الاستخدام؟ في إساءة الاستخدام. إذن معنى ذلك حاجة الأمة إلى التوعية، حاجة الأمة إلى التبصير، وأن هذه المدنية لما دخلت على الناس أخرجت ابنا وبنتا، تدخل البنت إلى الزواج، يدخل الزوج إلى زوجته، تدخل الزوجة على زوجها، لا هناك وعي، لا هناك إرشاد، لا هناك تذكير. لا، الرجل يأتي من وظيفته متعبا منهكا، يأكل ويشرب وينام، ثم يقوم إلى أصحابه، ثم ينام في ليله، لا توجيه لا نصيحة. إذن الخلل أين الخلل؟ الذي يريد أن يعالج مجتمعات يرجع إلى شرع الله عز وجل وينظر كيف هذه الشريعة بدأت بالأمور من أقل من الصفر. الشرع ما يستطيع أحد أن يستدرك عليه. فإذا الخلل في إساءة الاستخدام عند الشريعة التوجيه بالخطب، أولا التوجيه للشخص فيما بينه وبين الله، لأن هناك شيء في فطرته يعلمه، هو يرتكب الخلل ويظلم المرأة، والله لو أمسكته وسألته في قرارة نفسه لقال لك إنه ظالم، لأنه في شيء يدركه بفطرته. طيب إذا كان ما زجرته نفسه بعد ذلك يحتاج إلى قرين وصاحب. إذا في خلل في المجتمع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في خلل في المجتمع في الدين النصيحة، نتجه إلى ما هو أهم ونعالج الأمور كما أمرت الشريعة بعلاجه. جاءت الشريعة وبينت كيف ينصح المسلم، كيف أن المسلم مسؤول عن أخيه، كيف يأخذ بحجزه عن النار، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كل هذا بينته الشريعة. بعد إذا كان ما استطاع، ما يثق في أخيه، ما يسمع كلامه، يقاد بالقوة إلى يوم الجمعة من أجل أن يسمع نصيحة، فتأتي خطب الجمعة بالتوجيه والتذكير بالله عز وجل، لأنه مسألة العدل مسألة مطلوبة في الصغير والكبير، وقل خطيب ما يتكلم عنها، فحينئذ غالبا أنه سيمس هذا الموضوع وسيذكر بهذا الموضوع. إذن الشريعة ما هي ناقصة، شرعت شرع ووضعت السياج ووضعت الأسباب ووضعت كل شيء لعلاج الخلل. الخلل فقط إذا ترك شرع الله، والخلل فقط إذا أعرض عن دين الله. ومن أعرض عن ذكري فإن بالتحقيق فإن له شيء ما يقدر ينفك عنه، خلاص أصبح مصاحب له لا يمكن أن ينفك عنه، فإن له معيشة، تعبير بالنكرة التي تدل على غاية معيشة ضنكة، والضنك ما أعظمه، العرب إذا عبرت به تعبر في الشيء الذي بلغ فيه الحرج والضيق مبلغه. بماذا؟ بالإعراض عن شرع الله عز وجل، الإعراض الكلي أو الجزئي. فمن أراد الضنك الكامل، إذا أردت ضنكا للأفراد أو الشعوب فانظر إليه في الإعراض. هناك فرق بين التشريع وبين إساءة استخدام التشريع، وفرق بين أن يعالج إساءة استخدام الحكم أو الشرع من الشخص، وبين أن يعالج نفس الإساءة وأن يذكر الناس بما هو أصل. وعلى كل حال على المسلم أن يلتزم هذا الأصل، وإن كان الحمد لله كل من رزقه الله البصيرة والعلم خاصة في زمان الفتن والمحن لا يأخذ العلم إلا من أهله. الحمد لله القرآن مفسر والسنة مبينة، والشروحات كتب التفاسير والشروح زاخرة لأهل العلم، ومن أراد أن يعرف حكم الشرع في هذه المسائل فهي مقررة في كتب أهل العلم ومبينة. وعليه فإنني أوصي السائل وإخواني بتقوى الله عز وجل وعدم الخلط في الأمور وعدم كثرة الأخذ والعطاء في مسائل حسمت الشريعة أمرها. وعلينا أن ندرك دائما أن توجيه الناس ودلالتهم على أصول الشريعة أمر من الأهمية بمكان. ولذلك تجد بعض القصص الموجودة التي تنشر في الوسائل على اختلافها، قد تكون تعالج شيئا ولكنها تفسد أشياء أكثر. ولذلك تجد بعض، نحن نمر علينا هذا من خلال فتاوى الناس وأسئلة الناس، فتجد مثلا المرأة تأتي وتقول والله أبي ظلمني ودمر مستقبلي ودمر حياتي، شيء يعني يلقن الإنسان كيف يتمرد على أشياء واضحة بينة في الشريعة. دمر حياتي، لا يدمر الحياة إلا الكفر بالله، ولا يدمر الحياة إلا غضب الله وسخط الله على العبد. ما يدريك أن أباك إذا اختار لك زوجا تكرهينه أن يجعل الله فيه خيرا كثيرا، ما يدريك أنك إذا بررتيه يفتح الله لك أبواب السعادة، وما يدريك أن هذا الذي تطمعين فيه من الجمال والمال أن وراءه شرا وبيلا، أو وراءه ذرية فاسدة، أو وراءه شيء لا تدرين عنه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعلى المسلم دائما أن في زمان الفتن وكثرة الأخذ والعطاء يستمسك بشرع الله عز وجل، أن يلتزم أصله خاصة في المسائل التي يفهم منها قد يفهم منها ما لا ينبغي تجاه شرع الله، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل ما رأيكم
عفوا قولك تكون الضحية الأولى، هذا ما مسلم، ما يقولون ما الحب إلا الحبيب الأولي، هذا غير مسلم. يعني بعض الأحيان أنا أعرف كثير من الحوادث، تجد الشخص يعرف قيمة زوجته الأولى بالزوجة الثانية، وتجد ما يتفخرون بها، يقول هذه أم العيال، هذه الأولى يعني لها وزن وعيارها ثقيل. ولذلك أنت قلنا الضحية، على كل حال قد يكون الضحية الزوج، على وأيما كان من جاء يقول الضحية المرأة سيجد من يقول الضحية الزوج. وإذا جئت تقول أن المرأة الأولى هي الضحية ستجد من يقول المرأة الثانية ومن يقول المرأة الثانية والثالثة والرابعة، ما تجد إلا حكم الله ولو كان من عند غير الله لو وجدوا فيه اختلافا مختلافا كثيرا. لكن لما تأتي تنظر للصورة كاملة تقول الذي لا يتبع شرع الله هو الذي سيكون منه البلاء، والذي ينبغي علينا أن نقيم عليه شرع الله، نذكره بالله، ننصحه، نقيم نعطيه حقه عندنا، كما قال صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال يا رسول الله أنصره ظالما فكيف مظلوما فكيف أنصره إذا كان ظالما، قال تحجزه أو تمنعه فذلك نصرك له. والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما رأيكم بزواج المسيار والذي أنا شخصيا عانيت منه ولا أفكر فيه مرة أخرى ولا أستطيع الشرح لأنني خرجت بقناعة والله أعلم هي عبارة عن استمتاع جنسي ليس فيه ضوابط وخاصة متابعة الزوج لزوجته أثابكم الله.
طيب إذا خرجت بقناعة ليش تسأل؟ إيش كذا إنسان الذي يريد أن يبحث عن شرع الله وحكم الله ما يأتي يقول لي الشيخ أقنعني. بعضهم يأتي اليوم، وهذا من عذار نحن ننبه على مسائل يعيشها الناس اليوم، كان الرجل يأتي إلى الرجل من أهل العلم يسأله والجنة والنار بين عينيه يريد شرع الله فيفر من غضب الله إلى رحمة الله لكي يأخذ هذا العالم بحجزه من النار. لكن اليوم يأتي يقول له يا شيخ ما رأيك في كذا وكذا وكذا، تبدو قضية بحث وكأنها قضية رأي، والله أنا ما اقتنعت، والله جلست مع الشيخ الفلاني سمعت الشيخ الفلاني وقال، فنحكي واقعا مريرا إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا. هذا التوهيم في أهل العلم، يتبعوا التوهيم في شرع الله، يتبعوا الخلط في أحكام الله ودين الله، ولذلك تجد فعلا أنها أيام غربة. كان الرجل إذا جاء يسأل العالم يريد أن يعرف أين طريقه أين سبيله، ما يريد أن يناقش ويأخذ عطوة. نحن لا نقول أن العلماء معصومين معصومون، ولكن نقول ما هو شرع الله؟ شرع الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذي ما عنده علم يسأل، وإذا ما عنده علم يسكت، ما يجلس يحلل ويقدم ويؤخر متعة جنسية وكذا وخلط، هذه ليست بدليل لا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا حتى نظر صحيح، هذه كلها آراء من الشخص قد تصدق في بعض الحوادث ولا تصدق في كل الحوادث، والشريعة تنظر إلى الأغلب أو الأكثر أو الكل ولا تنظر إلى أفراد المسائل. إذا كنت قد عانيت منه، طيب لو جاءنا شخص وقال ما رأيك في النكاح؟ الأفضل اليوم ما ننصح الشباب بالنكاح. قلنا ليش؟ قال والله قد عانيت منه، خرجت بقناعة. نفس القضية، أنت الآن تسأل ما حكمه؟ اسمع أول شيء ما حكمه. الزواج إذا توفرت فيه أركانه وشروطه ما يستطيع أحد على وجه الأرض أن يقول أنه حرام، هذا أصل ضعه أمام عينيك. فائدة وضع الأركان والشروط أن يستدل الفقيه والمفتي على ما صح إذا كانت شروط صحة. الشروط هي العلامات، لأن الشرط هو العلامة، فشروط صحة معناها علامات لصحة العبادة أو المعاملة. إذا وجدنا الشروط متوفرة فحينئذ نقول هذا زواج صحيح، وبناء على ذلك ما نستطيع نأتي من جيوبنا ونقول هذا حرام هذا ما يصح، لأن هذا ليس من شرع الله. الذي في شرع الله أنه إذا توفرت الأركان والشروط فالزواج صحيح، زواج المسيار متوفر فيه أركان النكاح وشروط النكاح بلا إشكال. ولكن مسألة أنه يأتيها في النهار لا يأتيها في الليل، أنه تتنازل عن بعض حقوقها، هذه تحتاج أن تفتى في كل مسألة بعينها، يأتي الشخص ويستفتي والعالم يفتي فيها. أما زواج توفرت فيه أركانه وشروطه ما في كلام، يعني انتهى، شروط النكاح وأركان النكاح متوفرة في نكاح المسيار ولا إشكال فيه. أما مسألة إذا عاريت حينئذ ننظر إلى سبب المعاناة، إن كانت الزوجة ليست لم تكن على ما ترجوه فالخلل أنك لم تحسن الاختيار، وحينئذ لو اخترت زوجة تحسن التبعل معك وتحسن القيام والوفاء بما بينك وبينها ما حصل هذا الشيء. كان ممكن تجينا وتقول والله ما في أحسن من زواج المسيار، عندي قناعة أريدك أن توصي بها الناس وأن زواج المسيار سعادة أبدية أو سعادة زوجية، ممكن نحن هذا ما يدع الشريعة ما تتبع أهواء الناس، هذا الذي نريد أن نصل إليه. ولذلك لو نظر إلى الأفراد، يعني مثلا الآن الصوم أباح الله للمسافر وخيره بين الفطر والصوم، وأسقط عن المسافر ركعتين لأنه في مشقة في السفر. طيب ممكن أن يسافر المسافر ولا يجد مشقة، بل يمكن أن يجد المتعة في السفر. يقول لك أنا في بيئتي أعيش عذابا شديدا، هذا موجود، أريد أن أفر من هذا الجحيم الذي أعيشه فأسافر. إذا سافرت ارتحت نفسيا واطمأنيت ووجدت اللذة. هل معنى ذلك أن نقدح في قوله عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب؟ الجواب لا، لأن غالب السفر، غالب السفر أنه قطعة من العذاب. وحينئذ نقول بما قالته الشريعة إن لم يكن كل السفر، وكونه يكون في عذاب وبلاء ويجد في السفر متعة، هذا لا يقتضي أن جنس السفر أفضل من جنس الحضر، أو أن حال السفر في أصله مع حال الحضر في أصله تكون بين هذه المفارقة. وعلى كل حال كما ذكرنا أن النكاح صحيح وشروطه صحيحة، وعليه فإن إساءة استخدام البعض له أو كذا فلا إشكال. كم من نساء الآن، يعني مثلا الآن رجل لو صار عنده ظرف ونقلت وظيفة من بلد إلى بلد أو من مدينة إلى مدينة، أم العيال الضحية الأولى ما هي راضية، قال لها تعالي معي، قالت لا يمكن. طيب إذا سافر يخاف على نفسه الزنا والحرام، وبعضهم يقول لك أجزم بأني سأقع في الحرام، والغالب أنني أفتن، حتى لو ما يفتن سيذوق مرارة عدم وجود زوجة معهم. طيب حينئذ هل يعني إن زوجته لا يستطيع أخذه، إذا سافر لوحده وانتدابه يجلس 4 أشهر 5 أشهر ربما يجلس سنة سنتين 3 سنوات ولربما لا يرجع إلا في العطلة، فما الحل؟ جاء إلى امرأة من المسلمين وعرض عليها أن ينكحها وأن يبقى معها، وقال لها أني أعطيك حقوقك ما دمت أنا في هذه المدينة سأعطيك حقوقك. وهذا كان موجود حتى في القديم، كانت بلاد المسلمين كالبلد الواحد، يسافر الشخص إلى مشارق بلاد المسلمين ومغاربها لا يشعر بأنه غريب أو غير من غير أهل البلد، بل كانوا إذا جاء التاجر إلى بلد يستعيبون إذا جاءهم وأحبوه ووجدوا فيه الخصال الكريمة، يستعيبون أن لا يزوجوه، يزوج وينكو. هذا موجود حتى في تراجم العلماء أن بعضهم ولد وكان أبوه تاجرا وأنه ولد في الموضع الفلاني، وأن كانت الأمة مثل الجسد الواحد. فتجد بعض الأحيان ظروف الإنسان تحتم عليه أن يكون في موضع ولا يستطيع أن يأخذ زوجته الأولى. طيب لو جاء وتزوج مسيار، قال لها مثلا أريد أن إذا مثل مسيار من السير، يعني إذا جيت إلى عملي في هذا الموضع سيعطيك حقك وحالة غيبتي تتنازلين، فقالت رضيت. كما لو تزوج واحدة وقالت أقل أريد أن أسافر لطلب معيشة ثم أتيك في العطلة وأتيك بعد سنة، من فرق؟ هذا أصل. على كل حال هو الحكم في الأصل ما دام الزوجة راضية والزوج راضي وشروط النكاح وأركانه متوفرة، فحينئذ لا عتبة ولا حرج في ذلك. وعليه فنقول من حيث الأصل أركان النكاح وشروطه متوفرة في زواج المسيار، لكن لا يعني هذا صحة جميع صوره، يحتاج كل صورة أن تعرض على الفقيه أو العالم أو الشيخ حتى يستطيع أن يستبين أنه لا محظورة فيها، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل أعمل في جهة خيرية وتأكدت أن بعض الأيتام مسجلين في عدة جهات خيرية، فهل يجوز لي استبعادهم لوضع أيتام آخرين مسجلين لدي وغير مكفولين، علما بأني قد أبقي على كفالة بعض الأيتام في جهات أخرى وذلك بعد حساب احتياج الأسرة؟ أثابكم الله.
نعم، إذا كان سدت حاجتهم فغيرهم أولى وأحق، ولا يجوز السكوت على أنهم يأخذوا أكثر من حاجتهم، لأن هذا فيه ظلما للآخرين، وحينئذ يجب عليك أن تسقطهم وأن تدخل الأيتام المحتاجين، لأن هذا هو الأصل، والله تعالى أعلم.